الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله عز وجل أن يفتح لي ولكم من رحمته ما لا ممسك لها، وأن يفقهنا في ديننا، ويبصرنا ببصيرة نبيه صلى الله عليه وسلم ونوره، ويهدينا بهديه، ويعلمنا بعلمه، واجعل لنا من ذلك كله ومن كل خير في النبي صلى الله عليه وسلم الحظ الوافر والنصيب الأعلى، اللهم أمين. وصلنا إلى المسألة الثالثة في الأحرف السبعة التي نزل القرآن الكريم عليها من كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي. يقول الإمام السيوطي رحمه الله: قلت ورد حديث نزول القرآن على سبعة أحرف من رواية جمع من الصحابة، وأخذ يعددهم حتى وصل عددهم إلى 21 صحابيا، وقال: وقد نص أبو عبيد على تواتره، وأخرج أبو يعلى في مسنده أن عثمان قال على المنبر: أذكر الله رجلا، يعني يستحسه بالله ويذكره بحق الله أن يشهد لله، أذكر الله رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف، سبعة أحرف كلها شاف كاف. لما قام، يعني يقوم وهو في المسجد على المنبر، ليظهر من سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فقاموا حتى لم يحصوا، يعني عدد كثير. لو جلست تعد لطال بك العدد والوقت. فقاموا حتى لم يحصوا فشهدوا بذلك، فقال: وأنا أشهد معهم رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر الإمام السيوطي أقوال للعلماء في معنى الأحرف السبعة، فقال: وسأسوق من رواتهم ما يحتاج إليه، من الروايات التي وردت في هذا ما يحتاج إليه في الموضوع، فأقول: اختلف في معنى هذا الحديث على نحو 40 قولا. ولذلك مشايخنا رحمهم الله وجزاهم الله عنا خير الجزاء، شكرا، من استبعد كثيرا من الأقوال واقتصر على عدة أقوال، ثم أخذ يرجح بينها ويختار من بينها. وبتوفيق الله سنرى من خلال الروايات، هذا أمر مرجعه إلى الرواية، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صدق النبي وآمن بالنبي في إشكال عنده؟ مش إشكال ولا في العقل حتى في إشكال، بل بالعكس فيها الحكمة كما سيتبين. يعني أنا أبادر بهذا أن إثارة هذا الموضوع لدى الذين يتقولون الموضوع، هل أنت آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لم تؤمن؟ إذا كنت لم تؤمن فابتعد من أصله، ما دخلك؟ والإيمان كما أشرت أكثر من مرة الدخول في الإسلام، الدخول في العقيدة، أقام الإسلام العقل كأساس لدخوله واقتناعه في العقيدة، لم يلغي العقل بل أحيا العقل وجعله المدار والأساس للدخول والاقتناع والفهم بعقيدة الإسلام وبنبوة النبي خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا اقتنعت بالأدلة التي لا حصر لها وبالشواهد وبالوقائع بأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وآمنت مختارا مقتنعا بعقلك، فهل يبقى هناك مجال لشيء بعد ذلك؟ حينما يقول لك النبي يأمرك الله بكذا أو افعل كذا أو لا تفعل كذا، يكون قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان به اقتناعا بالعقل وبالأدلة، يكون قبول ما جاء به النبي مبنيا على صدق الإيمان من عدم صدقه. فمن صدق في اقتناعه عقلا بدخوله في هذا الدين فإنه يقبل، وليس هناك شيء يحيله العقل ويجعله مستحيلا أبدا، حتى وإن خفت عنا الحكمة في كثير من الأمور، كما قلنا في أمور التشريع مبناها والمدار عليها وعلى قبولها وعلى التسليم بها هو القلب، قلب المؤمن الذي آمن، هل دخل الإيمان فعلا أم لما يدخل بعد، أم هناك أمر أعظم من هذا وفيه نفاق والعياذ بالله، وده أخطر من الكفر الصريح. فهذه مقدمة مختصرة جدا لمن أخذوا من الأحرف السبعة وغيرها مسألة شنشنوا وأخذوا يخترعون ويدعون ويفترون ويستنبطون بعقولهم التي تتبع هواهم. نقول آمنت بهذا النبي أم لم تؤمن؟ ومع ذلك فكل أمر في الشريعة فيه الحكم التي لا زالت العقلاء من أهل العقل والحكمة والعلماء يكتشفون كل يوم جديدا دلالة على أن هذا من عند العليم الخبير جل وعلا. إذا لا داعي لأن نهتم ولا أن نلتفت لما يفترى في مثل هذا الموضوع أو غيره. ثم قال الشيخ وسنعرض لها سريعا: أحدها أنه من المشكل الذي لا يدرى معناه، لأن الحرف يصدق لغة، يعني في لغة العرب، على حرف الهجاء ألف باء، وعلى الكلمة اللي متكونة من عدة أحرف، وعلى المعنى معنى الكلمة، وعلى الجهة. إذن أصبح اللفظ نفسه له أكثر من معنى في لغة العرب، فقالوا إذن لا ندري أي المعاني فأشكل، فالله أعلم. وهؤلاء الذين قالوا ذلك، قاله ابن سعدان النحوي، هل رفض الحديث؟ ما يستطيع أحد أن يرفض الحديث. هل في مشكلة عنده؟ ما في مشكلة عنده، قبل كما قلنا. وكما أشرنا أنك دخلت في الإيمان، فإن لم تعرف الحكمة من شيء فيكفي أن تعرف في الحكمة أن يتميز من يعبد الحكمة ممن يعبد الحكيم جل وعلا. من يسلم فلا وربك لا يؤمنون إلا ويسلموا إيه؟ تسليما، وإلا يبقى راجع الإيمان بقى من أول وجديد. الثاني أنه ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد، بل المراد التيسير والتسهيل والسعة. ولفظ السبع يطلق على إرادة الكثرة في الآحاد، كما يطلق السبعون في العشرات والسبعمائة في المئين، ولا يراد العدد المعين، وإلى هذا جنها عياض ومن تبعه، يعني كثرة. يقال العدد سبعة، سبعون، سبعمائة، لمطلق الكثرة بدون تحديد. ومن هذه المعاني قيل أيضا في معنى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم إيه؟ سبعين مرة. طب لو 71 يبقى ليس المراد هو الإيه؟ وإنما المراد الكثرة المطلقة، وهذا في لسان العرب. نحتكم إلى لسان الإيه؟ العرب، من ضمن الأسس التي يفهم عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. ويرده، يرد ان السبعة تدل على الكسرة المطلقة، ما في حديث ابن عباس في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف، يعني أقرأني القرآن على حرف. فراجعته، وفي روايات بتوضح بعد كده: أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك، إن فيهم الشيخ الكبير وكذا. فيستزيده الرسول صلى الله عليه وسلم، فينزل جبريل: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك. فيرجع جبريل إلى ثلاثة، إلى أربعة، إلى خمسة، حتى وصل إلى إيه؟ إلى سبعة. معنى الوقوف عند السبعة يعني هي عدد مقصود فعلا ومحدد. فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة إيه؟ أحرف. الحديث ده في البخاري وفي مسلم، وفي حديث أبي عند مسلم: إن ربي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي. هنا ننتبه إلى كل لفظة كلمة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن على أساسها يمكن أن تحكم أي الأقوال من الأربعين قول، إنه يتمشى مع الأحاديث التي وردت، لأن الأصل والأساس والمدار في ذلك هو الحديث. فأنا أدور مع الحديث بعقلي وفهمي، لا أتخطاه ولا أتعداه. فهنا أنهون على أمتي، إذن كان يصعب عليهم حرف إيه؟ واحد وحرفان وثلاثة إلى آخر. إذن المقصود من السبعة أحرف، أو من ضمن المقصود، هو التهوين على الإيه؟ يعني التخفيف والتيسير على الإيه؟ الأم. دي ركيزة أساسية من ضمن الركائز، على أساس نحط كل قول اللي يمشي مع اللي خدناه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى قريب أو يقبل أو أرجح. أما الذي يبتعد كلية عما نستنبطه ونأخذه من نص الأحاديث يبقى خلاص بعيد، لأن المدار هو الرواية. المدار هو الإيه؟ الرواية. يبقى هون على أمتي، يبقى على طول نفهم أن الأحرف السبعة للتيسير. واضح كده؟ للتيسير لقراءة القرآن على أمة العرب التي حملت هذا الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العالم أجمع. فأرسل إلي أن أقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فأرسل إلي أن أقرأه على سبعة أحرف. في أحاديث كثيرة في ذلك كما قلت، ومن ضمن الأحاديث قبل أن ندخل في الأقوال، أفادنا الحديث هذا أن العدد هذا للتيسير والتخفيف. في حديث آخر دار بين هشام بن حكيم وعمر رضي الله عنهم الصحابة أجمعين، إن عمر رضي الله عنه سمع هشام حكيم يقرأ في سورة الفرقان في الصلاة، سورة المغرب، فسمعه يقرأ بحروف لم يسمعها الرسول ولم يقرئها لم يسمعها عمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يقرئها الرسول لعمر. فكاد أن يعجله وهو في الصلاة، فانتظر حتى انتهى وأخذ بتلابيب ثيابه. من أقرأك هذه السورة؟ قال أقرأنيها رسول الله. أقول رسول الله، رسول الله أقرأنيها أنا، ليست على ما سمعت منك، على هذه الأحرف السمع. فظل ممسكا بتلابيبه. عمر القوي في الدين رضي الله عنه وأرضاه، الغيور على الكتاب وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى وصل إلى الرسول وهو ممسك به. يا رسول الله هذا، وحكى له ما حدث. قال أطلقه يا عمر، سيبه، اقرأ يا هشام. قرأ بالأحرف التي سمعها عمر، وقال النبي وعمر جالس يسمع هكذا أنزل أو هكذا نزلت السورة. اقرأ يا عمر أنت سمعت مني، فقرأ ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال وهكذا نزلت. إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فبأي حرف قرأتم أصبتم. يبقى عمر يقرأ بحرف وهشام يقرأ بحرف آخر، ولو لم يعرف الحرف كما لم يعرف عمر حرف قراءة هشام، وهذا صواب وهذا إيه صواب. ولا يلزم على هشام أن يعرف الأحرف التي يعرفها عمر، ولا يلزم على عمر أن يعرف الأحرف التي يعرفها إيه هشام. واضح ولا لا؟ طبعا هذا واضح من الحدث، عشان ده كله هنحتاجه بعد كده. يعني لا يجب ولا يتحتم أن يعرف كل مسلم جميع الأحرف، فهذا هشام وهذا عمر وهذا صواب وهذا صواب. طيب هذا أيضا في الحديث، هل يمكن أن يفهم أحد من المؤمنين الذين قرأوا قول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتناقض قوله ولا القرآن يتناقض قوله، هل يفهم أن الاختلاف بين حرف هشام وحرف حكيم اللي هم راجعين للنبي صلى الله عليه وسلم كان اختلاف في المعنى، بحيث واحد مثلا حرف يأمر وحرف ينهى، حرف يحلل وحرف يحرم؟ مش ممكن. حرف يخبر بشيء وحرف آخر لا يخبر بهذا الشيء، هذا مستحيل. إذن الاختلاف فين؟ في نطق الكلمات، في اللفظ نفسه، مع اتحاد واتفاق الايه المعنى. يعني مش ممكن يقر الرسول صلى الله عليه وسلم الحرفين ويكون بينهما تناقض واختلاف في المعنى. واضح ده اساس برضك ولا لا؟ أخذنا أساس من هنا التيسير، أخذنا أساسا الاختلاف ليس فين في المعنى إنما في اللفظ أو في النطق باللفظ. وخدنا أن أي حرف يكفي، لا يجب على الأمة كلها أن تقرأ القرآن بالسبعة إيه، فبأي حرف قرأتم أصبتم. وضحت الأسس الثلاثة دي على أساس بعد كده أي قولة تحط بقى عليه. لو جاءك قول لا يظهر فيه التيسير في النطق هيبقى إيه لازمته؟ ها؟ فيش. لو جاءك قول يؤدي إلى التناقض في المعنى بلى، وهكذا. ثم ذكر الإمام السيوطي رواية عند النسائي عند النسائي إن جبريل وميكائيل أتياني فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري فقال جبريل اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل استزده حتى بلغ 7 أحرف. وفي حديث أبي بكرة عنه اقرأه فنظرت إلى ميكائيل فسكت فعلمت أنه قد انتهت العدد، خلاص العدد انتهى إلى إيه إلى 7، فهذا يدل على إرادة حقيقة العدد وانحصاره يعني سبعة بالتحديد فعلا. الثالث أن المراد بها سبع قراءات وتعقب بأنه لا يوجد في القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه إلا القليل، مثل وعبد الطاغوت فلا تقل لهما أف، باختلاف الصيغة. الرابع وأجيب بأن المراد أن كل كلمة تقرأ بوجه أو وجهين أو ثلاثة أو أكثر إلى سبعة، يعني متوزعة على كلمات القرآن سبعة أوجه متوزعة، ممكن كلمة على حرف واحد، كلمة على اثنين، كلمة على ثلاثة، تجمع التوزيع ده كله تجمع ايه؟ سبعة أحرف. ويشكل على هذا أن في الكلمات ما قرئ على أكثر، وهذا يصلح أن يكون قولا رابعا. الخامس أن المراد بها الأوجه التي يقع بها التغاير، ذكره ابن قتيبة قال فأولها ما هيعد بقى السبعة التغاير، التغير يحدث تغير السبع تغيرات دولي بدأ يعدهم، ما يتغير حركته ولا يزول معناه وصورته، يعني اللفظ صورته هي هي، صورته الكتابية هي هي، ومعناه ما يتغيرش، لكن حركة النطق هي اللي تتغير. مثل ولا يضار كاتب أو ولا يضار، يعني نصب ورفع بالفتح والإيه والرفع. سريعا كده هنقف عند بعض المسألة، أصلها للتيسير على أمة العرب ولا لا؟ لأن باختصار شديد القبائل العربية في الجزيرة العربية قبل أن يؤلف ويوحد الإسلام بينها كان بينها ألفة ووحدة أم كانت الحروب كثيرة؟ فقط إذا التقوا في الحرم عظموا الحرم وعظموا الأشهر الإيه؟ الحرم، حتى من كان يرى قاتل أبيه أو أخيه لا يمد له يدا تعظيما للحرم، ثم ليذهب كل إلى قبيلته، فإذا أدرك أحد أحدا في أي مكان إذن كان شبه انعزال بينهم ولا لا؟ والالتقاء فقط في الحرم في الغالب يعني الأعظم، حتى صار معروف وإلى الآن للأسف في بعض حتى الزواج كان يقول لك لا تخرج البنت عن القبيلة ويعتبرون ده يبقى في عار، كثير منهم كان كده، وهذا موجود حتى في بعض ما ينتسبون إلى القبائل العربية في مصر يقول لك دول فلاحين ودول عرب ما ينفعش، ومشاكل كثيرة بتحدث من هذا. ونقول للجميع اخلعوا أنفسكم من طينة الجاهلية ومن وحل حمية الجاهلية والعرقية العصبية المقيتة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أعلنها ووصفها بأنها منتنة، عبية الجاهلية دعوها فإنها منتنة. لعل الناس ترفع الإسلام وترفع لا إله إلا الله محمد رسول الله فوق الرؤوس جميعا، فتتساوى كلها في هذه الشهادة الإيمانية، والخالق واحد والرازق واحد، ولا فضل لعربي على أعجمي ولا لكذا على كذا. نعود تاني مرة تانية إلى عسى الله أن يهدي الجميع.
الله الله
يا ربي،
الله الله
ومن قلبي
علت وضى
كده من ملها،
صلى الفجر ولفف مصر وحواليها.
الله
الله
على الأزهر،
الله الله
الله أكبر،
أم الدنيا
كمن وأكتر
لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله